أشد من أدب على الإطلاق كان خباب بن الأرت رضي الله عنه، أشد واحد في العداوة. في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسين في المجلس، فخباب جالس فسأله عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما أشد ما رأيت من العذاب؟ قال والله يا رسول الله ما قال والله يا أمير المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا. وكشف عن ظهره، كشف عن ظهره وإذا ظهر فيه حفر من أعلى ظهره محفور، من أعلى ظهره إلى أسفل ظهره حفر سوداء محروقة. فتعجب عمر، ظهر محفر محروق من فوق لتحت. قال والله ما رأيتك اليوم عجبا، كيف فعلوا بك ذلك؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا على الحجارة النار، جابوا نار حطوا عليها حجارة حتى احمرت الحجارة، الحجر صار أحمر من شدة النار، ثم وضعوا هذه الحجارة على الأرض، ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه الحجارة فتركت ما ترى. خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى الألم منتهى العذاب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد تحت أستار الكعبة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله آذتنا قريش، آذونا أكثر من الأذى إيش؟ وأرى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به، وشوف سووا فيه، آذتنا قريش ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ ماذا يريد؟ يريد استعجال النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال يا خباب إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها فيوضع منشار الحديد على مفرق رأسه فينشر نصفين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه. يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النصر جاي لكن لا بد من الأذى، ولا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر، لا بد أن يعرف يتبين المجاهد من المنافق، لا بد أن يتبين الصابر من غير الصابر، ولا يحدث هذا إلا بالابتلاء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الناس يعذبون، الزبير بن العوام بدأ يعذب، سعد بن أبي وقاص بدأ يعذب، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق قومه بدأ يعذبونه ويؤذونه، كل الناس بدأ يعذبون أهلهم، واشتد الأمر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأحوال بدأت تشتد والصحابة في أذى شديد، هنا جمع الصحابة وقال من أراد منكم أن يخرج إلى الحبشة فإن فيها ملكا، فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد، فعنده عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته، كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر، في الحديث في صحيح مسلم وغيره، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان بن عفان. من زمن لوط، لوط خرج من قومه مهاجرا، من بعد لوط ما في أحد هاجر إلى أن هاجر عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حذيفة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير عفوا وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مضعون، 12 واحد من الصحابة هاجروا. وهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيرة يومين في طريقه خرج وصل على قبيلة الأحابيش. الأحابيش قبيلة ليست عربية، أصلهم من الأحباش، هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا واللي جاءوا من الحبشة تجمعوا في مكان وسووا لهم قرية وسموا بالأحابيش، قبيلة الأحابيش. يرأسهم واحد اسمه أبو ابن الدغنة. فابن الدغنة هذا سيد الأحابيش لما شاف أبو بكر جاي قال له وين رايح؟ قال له رايح الحبشة. لما؟ فقال القصة. قال يا رجل أنت من سادة قومك، كيف يفعلون بك ذلك وأنت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال والله هذا الذي حدث. قال ارجع معي أنت في جواري. فرجع معاه، وصل ابن الدغنة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مكة عند الكعبة، فصرخ في أهل مكة في قريش، قال أبو بكر في جواري، اللي يمسه تهجم عليه قبيلة الأحابيش كلها. فصار في حماية ابن الدغنة. فأبو بكر الصديق تحت هذه الحماية اطمأن، ما حد يستطيع يلمسه. ثاني يوم راح عند الكعبة، مسك المصحف، بدأ يقرأ صوت عالي. الناس قريش ما صبرت وما هم قادرين يلمسونه في حماية الأحابيش، ما هم عارفين ايش يعملوا. راحوا لابن الدغنة قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا، لكن هذا يجلس عند الكعبة ويسب آلهتنا ما نصبر. فابن الدغنة كان على الكفر ايضا، فذهب الى ابو بكر قال يا ابو بكر انا اجرتك من احميك، ما تروح تسبهم وتسب آلهتهم. قال هذا ديني، انا ما فعل شيء، اقرأ القرآن. قال لا، في حمايتي بس ما تقرأ القرآن. قال اذا ما اريد جوارك، ما اريد جوارك، اقعد بدون حماية لكن اقرأ القرآن. فرد عليه جواره ورجع سيد الاحابيش، وبقى ابو بكر في المدينة في مكة. وكان هذا سر عدم هجرة ابو بكر الصديق، ولا كان ناوي يهاجر لكن رجع بهذا السبب. إلى استمر هذا الحال وهذا العذاب إلى أن حدث حادث أخير نختم به، وهو من أهم الأحداث في تلك الفترة، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في السنة الثالثة في الهجرة، بعد 3 سنوات، السنة الثالثة من البعثة، بعد 3 سنوات. أبو عمر بن الخطاب كان من شدة القسوة كما ذكرنا على المسلمين، لكنه كان خطيبا عاقلا، وإذا تحمس لأمر يتحمس إليه إلى النهاية. وكذلك عمرو بن هشام كان سيد من سادة مكة وخطيب، وكان أيضا إذا تحمس لأمر يتحمس له إلى النهاية. فوجود شخص مثل هذا يعين الإسلام عون شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لو واحد من هؤلاء يسلم يعتز الإسلام، الإسلام ما زال ضعيف في مهده، يحتاج واحد هكذا جريء ما يخاف. فأخذ يدعو، فكانت الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. أما قصة إسلامه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد على المسلمين. أول لين وجدوه منه كان لما بدأ المسلمين يهاجرون، واحدة من الصحابيات رضي الله عنها اسمها أم عبد الله كانت تريد أن تهاجر، فتواعدت مع ابنها عبد الله أن تلتقي معه خلف الجبل، يتسللون بالليل وراء الجبل ويهربون يروحون للحبشة. فراح ابنها ينتظرها، هي بدأت تتسلل وهي طالعة من مكة راكبة على حمارها ومعها أغراضها، ولا بوجهها عمر بن الخطاب شافها مستعدة للسفر، قال إلى أين يا أم عبد الله؟ مانعينهم من السفر؟ قالت يا عمر آبيتني وضيقت علينا، فاتركونا نترككم، ما نريدكم ولا تريدون نتركونا، دعونا نهاجر، ماذا يضرك لو تركتنا؟ فهنا لان عمر، قال إذن هي الفرقة يا أم عبد الله، بينه وبين نسب بتروح. قالت نعم. قال صحبتك السلام. أول مرة يلين، استغربت، راحت شافها ابنها، قال لها هل رآك من أحد؟ قالت ما رآني أحد إلا عمر. قال عمر؟ قالت المصيبة، كيف تركك؟ قالت هو ما ترى بس أكثر من هذا، ما هو فقط تركني، قال صحبتك السلامة. قال لعلك طمعت في إسلامه، طمعان أن يسلم؟ قالت والله طمعت في إسلامه. قال صدقيني والله ما ينطق هذا بالشهادتين حتى ينطق الحمار بالشهادتين، حتى ينطق حمار الخطاب بالشهادتين، هذا من شدة يأسه من إسلامه. لكن كان هذا أول موقف. عمر ما لان تجاه الدين، ما لان تجاه الإسلام، لكن لان تجاه هذه المرأة فقط. رجع عمر وقد يفكر شون حدث هذا الحادث، كيف هذه المرأة من أهلها تسافر، كيف يحدث كل هذا، كل هالمصائب اللي في مكة والتفرقة والتشنج اللي صاير مكة، من سببه؟ قال كل هذا سببه محمد. فعزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، عزم خلاص، قال أنا الآن سأتخلص من هذا محمد اللي فرقنا، حتى لو قتلوني ما يهمني، لكن أن أنهي هذه المشكلة بقتل محمد. فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ سيفه واستعد للقتال وخرج يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق رآه واحد من الصحابة، كان مسلم لكن ما حد يدري عنه أنه مسلم، مخفي إسلامه، اسمه نعيم بن عبد الله النحام. نعيم النحام شاف عمر مستعد في وجه الشر ومعاه السيف، عرف أنه يريد شيء. قال إلى أين يا عمر؟ قال أريد أن أقتل هذا الذي فرق قومنا وسفها آباءنا وسب آلهته. هنا نعيم خاف، عمر جبار وإذا عزم على شيء يفعله، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يثنيه. قال أترى أنك تنجو من بني عبد المطلب إذا قتلت تنجو أنت؟ قال وإن قتلني بني عبد المطلب. فشاف أن الرجال مصمم وله خايف حتى من الموت، كانوا كلهم مترددين خايفين على أنفسهم، هذا حتى من الموت ما هو خايف. فأراد يصرفه حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبه الصحابة، ما وجد حيلة إلا أن قال له إذن ابدأ بأهلك، يريد يشغله حتى يروح ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تقصد؟ قال أختك فاطمة. قال أوقد صبأت؟ ما يدري عن أخته أنها مسلمة، كانت الدعوة سرية، الإسلام ما هو سري، الإسلام معروف، لكن الذين يدخلون في الإسلام كان بعضهم يسرون بأمرهم، وإذا كانت تسمى دعوة سرية. أما دخول الناس في الإسلام فكان كل واحد حسب حالته، بعضهم يعلن بعضهم يخفي، ففاطمة كانت تخفي إسلامها. قال أوقد صبأت؟ قال نعم. فترك البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، راح فورا إلى بيت أخته فاطمة. فاطمة زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل اللي تكلمنا عنه قبل قليل، قلنا كان موحد على دين إبراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل هذا ابنه سعيد، وكان من أوائل من أسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه. فكانت مع زوجها سعيد في البيت، وكان عندهم خباب ابن الأرت يعلمهم القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اللي أسلم جديد يرسل لهم من أسلم قبله يعلمهم الإسلام، يعلمهم القرآن. فجالسين يقرؤون القرآن، يتعلمون القرآن. وصل عمر بدأ يسمع صوت هنهن، صوت قرآن، بس ما هو قادر يسمع إيش صاير. فضرب الباب ضربة جبار، وعمر حتى بس تخيلون جبروته، عمر كان من أضخم الناس، ضخم جدا، كان إذا ركب على الفرس تصل رجله إلى الأرض من ضخامته. ما كان في ضخامته في المسلمين إلا خالد بن الوليد فقط. يقولون عنهما كان إذا اجتمع الناس، اجتمع المسلمين، يبرز خالد وعمر، يبينون من بين الناس، ضخم جدا عريض شكل مهيب. فضرب الباب ضربة جبار، فخافت فاطمة، فأخذوا خباب دخلوه في غرفة النوم في المهجع، وأخفوه في المهجع، وفتحوا الباب، دخلوا عليه، دخل عليهما. قال ما كنت أسمع؟ قالوا لا شيء. قال كنت أسمع بلى، هذا من كلام محمد؟ ما ردوا عليه. قال التفت على سعيد بن زيد، قال أصبت؟ قال بل أسلمت. فضربه ضربة أسال الدم من فمه من شدة الضربة، نزل الدم. هكذا كان جبروت رضي الله عنه. فقامت فاطمة لتحمي زوجها فضربها ضربة فسال الدم من فمها، ما في رحمة، انتهى الجبروت. فهنا أخذت أخته تبكي، فلما رأى هذا المنظر والدم ينزل من فمها رق لعن، كيف يضرب أخته؟ أول مرة يضرب أخته، فرق. قال أريني الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها. قالت لا. قال واللات والعزى ما أمسها بسوء، أعطيني الصحيفة أريد أشوفها، وأقسم أنه ما يمسها بسوء. هنا شعرت أنه لان. قالت يا عمر هذا كلام الله وأنت مشرك نجس، فإذا تريد أن تقرأها ادخل واغتسل. عمر متشوق يريد يعرف الكلام هذا شنه، فمن شدة شوقه وافق فدخل واغتسل. لما اغتسل خرج أعطته الصحيفة فقرأ فيها، وإذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الآيات وكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام أروع كلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، الآيات عن الله وعن عن القيامة، فرق رق رقة شديدة وعزم على الإسلام. قال دلوني على محمد. هنا لما قال هذه الكلمة قام خباب بن الأرت، خرج كان يسمع، خرج قال أنا أدلك عليه، فخرج معه وأخذه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم عمر ما زال معه سيف ومستعد وكل حاجة، وكانت الأخبار واصلة الآن، نعيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر جاي ليقتلك، فكل الأخبار مستعدين أن عمر جاي يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخبر، ما يدرون عن اللي صار في بيت فاطمة، فمستعدين الآن لقتال عمر. فلما وصل عمر طرق الباب، حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أقتله بسيفه. صحيح عمر جبار لكن ما يستطيع على قتال حمزة، حمزة مقاتل ما في مثله. قال ادخل يدخل أنا أقتله بسيفه أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادخل يا حمزة. فدخل حمزة داخل قال افتحوا الباب. الناس مستغربة، هذا جاء بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم افتح له الباب وما عنده حماية، حمزة المقاتل يقول له ادخل داخل، لكن يطيعون. ففتحوا الباب، دخل عمر بكل جبروته بضخامته، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم مسك من ثوبه وهزه هزة هزة شديدة، فسقط عمر على ركبته، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ والله ما تسلم حتى تنزل بك قارعة. فهنا عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وكبر الصحابة في البيت الله أكبر تكبير سمعته مكة، فقالوا والله قد حدث شيء، في شيء حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أنه الأمر هكذا ظهر أمرهم بالانصراف، فخرجوا من البيت مسرعين كل واحد انصرف. عمر بن الخطاب سأل قال من أشد الناس على المسلمين، من أكثر واحد يكره الإسلام؟ قالوا أبو جهل. فذهب إلى أبي جهل طرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل قال مرحبا بابن أخي. قال يا أبا الحكم. قال نعم. قال ما علمت؟ قال ماذا؟ قال ما دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصفق الباب وقال تبلدت سائر اليوم، ضيقت خلقي، خرب علي اليوم. ثم إنه سأل قال من أفشى قريش للسر؟ من اللي ما يكتم سر بالمرة؟ هذا تعطيه السر ثاني يوم عند الناس كلها. قالوا والله ما نعلم أفشى للسر من جميل بن معمر هذا ما يكتم سر. ذهب لعمر الذي يروي الحديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب يقول فتبعته، تبعت أبي. يقول فذهب وإلا جميل بن معمر جالس عند الكعبة، فجلس إليه قال يا ابن معمر، قال نعم، قال أما علمت؟ قال ماذا؟ قال أما دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول فوالله ما سأله ولا ناقشه ولا يقول فورا قام وبدأ ينادي يا معشر قريش صدق يا عمر. يقول ما رد الخبر، فاجتمعت قريش على عمر الخطاب، أصبأت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ يعلن إسلامه. فأخذوا يضربونه فقام يضربهم، وظل الضرب بين عمر وقريش من الصباح إلى المغرب يضربون فيه ويضرب فيهم حتى خارت قواه، خلاص هلك، كلهم متجمعين عليه يضربون فيه وهو يضرب فيهم. لما شعر انه خلاص ما هو قادر، شاف منه اشرف واحد فيهم، منه اكثر واحد من ساداتهم موجود، وجد عتبة ابن ربيعة، فامسك عتبة وحطه في الارض وجلس على صدره وحط اصابعه في عينه وبدأ يفرك في عينه. قال بعدهم عني ولا فقعت عينك؟ فصرخ عتبة قال ابعدوا عنه، اتركوه والله يعميني. فتركوه، فترك عتبة. لما قربوا مسك عتبة مرة ثانية فتركوه. ثاني يوم جاء الى المسجد وبدأ يقرأ القرآن، جاءوا بيضربونه مسك سيد من ساداتهم حطه وحط اصابعه في عينه. اللي يقرب اعمي. فظل على هذا الحال وظل يصدع بالدعوة، ما حد يقدر يلمسه رضي الله عنه. ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قال يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال نعم. قال فعلى ما نخفي إسلامنا؟ على ما نخفي ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. هنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين في دار الأرقم من الأحرار، العبيد والموالي تركهم، جاب الأحرار من أشراف قريش، فاجتمعوا فإذا هم 40 واحد من المسلمين. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفين، كل واحد معاه سلاحه، على رأس أحد الصفين حمزة بن عبد المطلب، وعلى رأس الصف الثاني عمر بن الخطاب، وبين الصفين النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا من دار الأرقم في هذه المظاهرة العجيبة نحو الكعبة وهم يهللون ويكبرون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر. وقريش تنظر لا تستطيع أن تفعل شيئا، ما مستهم ولا هاجمتهم، وتركوهم هكذا منك 40 رجل كلهم من سادة قريش كلهم من الأشراف. فاعتز دين الله عز وجل وانطلقت الدعوة من مرحلتها السرية إلى مرحلة جديدة، مرحلة العلن في الدعوة بعد 3 سنين من البعثة. لما أسلم عمر وأعلنت الدعوة تضايقت قريش ضيقا شديدا واحتاروا ماذا يفعلون، فأخذوا يشتدون في مضايقة المؤمنين ويشتدون في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تجرأ أبو جهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله، مع أنه يعبد الله، قريش يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام، ويعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، لكنه تجرأ هكذا مستعد يسب الله من أجل هذه المسألة. فقال فنزل قول الله عز وجل ينهى عن سب الأصنام، ينهى عن سب الأصنام، مع أن في سبها مصلحة لكن هناك مفسدة أكبر وهي سب الله عز وجل. فقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. فهنا خفف المؤمنون من هجمتهم على الكفار لأجل درء المفسد الأعظم والأكبر وهي سب الله سبحانه وتعالى. حدثت أحداث هكذا متتالية خلال تلك الفترة في السنوات التي تلت إعلان الدعوة أحداث قليلة، لكنها تشير إلى نوعية المعاملة التي كان يتعرض لها المؤمنون. من ذلك أنه عقبة ابن أبي معيط وكان من سادة الكفار أراد هكذا لعله يخفف هذا التوتر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى أكل. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام رفض أن يأكل، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فألح عليه عقبة بن أبي معيط فقال لا والله ما أمد يدي حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حاول عقبة بن أبي معيط، النبي صلى الله عليه وسلم مصر ما يأكل الطعام حتى يشهد الشهادتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن لو عقبة قال الشهادتين يكون أمره مثل حمزة، حمزة لما قال أتسبه وأنا على دينه كانت فلتت لسان ثم جرته إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع هكذا لو قالها عقبة بن أبي معيط لعله بسببها يدخل الإسلام. فعقبة حاول يتفلت ما استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم مصر بالنسبة لهم الضيف أمر عظيم، فعندها شهد عقبة بن أبي معيط الشهادة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، من أجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أكل من طعامه. فانتشر الخبر أن عقبة بن أبي معيط نطق الشهادتين، نطق الشهادتين. فهنا تضايقت قريش، ومن أشد من تضايق أبي بن خلف وكان صاحبا مقربا لعقبة، فذهب إلى عقبة وقال وجهي على وجهك حرام، ما أكلمك ولست صاحبا لي حتى تذهب وتتفل على محمد كما شهدت الشهادتين رح تتفل عليه، عندها نكلمك. عقبة الآن أيضا تورط، حاول يتفلت ما استطاع، فإما يخسر محمد صلى الله عليه وسلم وإما يخسر سادة قريش، ففضل أن يخسر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه الشريف من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في عقبة وصاحبه أبي قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا، أبي بن خلف، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اضله، كاد يقترب، لكن جاء أبي بن خلف فتدخل فاضله، فيعض على يديه يعني ندما، يندم يوم القيامة من شدة الألم على أنه خسر أمر الإسلام مع أنه كان قد اقترب منه. أبي بن خلف كان من أشد الناس على المؤمنين، فيوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم، عظم قديم متفتت، فأخذ العظم وفته، كسر العظم كسر إلى أن سوى رماد، ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تقول أن الله يحيينا من هذا الرماد، من هذه الفتات، من يرد هذا إلى الحنرة، من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا؟ فنزل فيه قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي خلقها أول مرة يستطيع أن يخلقها مرة ثانية، أليس كذلك؟ فكانت هذه الآية في أبي بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعوة بدأت تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها، وقريش خافت خوف شديد أن يزداد الأمر وتسيطر هذه المسألة على مكة، فاجتمع سادة قريش، اجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يفكرون يخططون ماذا نفعل، ماذا نفعل أمام هذه المصيبة التي أصابتنا وبدأت تفرقنا. فعندئذ قالوا ندعوه إلى أمر لم ندعوه له من قبل، أمر جديد.
واتفقوا على هذا الأمر، ثم استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقاء مع سادة قريش، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد عرضنا عليك كل شيء ولم ينفع، الآن نعرض عليك أمر جديد وهو أشد الأمور علينا، أكبر أمر علينا. قال هاتوا. قالوا لما رأيناك هكذا مصر على دينك وعلى أمرك ندعوك أن تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، خلاص نصير سوية بالسوية، يوم نعبد إلهك ويوم تعبد آلهتنا. فاستهزأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. فتشاوروا فجاءوا إليه، قالوا نعبد إلهك أسبوع وتعبد إلهنا يوم، تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك أسبوع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلى آلهتنا يوم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. ايش هذا؟ هو لعب الآلهة هكذا؟ ففي هؤلاء في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء نزل قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن يكون هناك عبادة مشتركة للآلهة. وفي هذه الحادثة أيضا نزل قول الله عز وجل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون، لكن في أمر العقيدة لا يجوز اللين ولا يجوز التهاون، أمر العقيدة لا بد أن تؤخذ صريحة واضحة بدون لين، ما فيها مداهنة أمر العقيدة. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، كان من جيرانه أبو لهب عمه، والحكم بن أبي العاصي، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، هؤلاء جيرانه، فتعاهدوا عليه، فكانوا كلما كان عندهم أوساخ وأقدار يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذبحوا شاة ولا بعير ولا أخذوا الأمعاء وضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما يكون جيرانك بهذه الطريقة كل يوم أنت على هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه إذا أتى بيته وراء الأوساخ وراء الأقدار أمام بيته يأخذها ويعزلها على عن الطريق ويناديهم بصوت عالي، يقول أهذا حق الجوار؟ أهذا حق الجوار؟ هكذا تفعلون بالجار؟ فكان في أذى مستمر، يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه الطريقة. تخيل الإنسان لما يكون عنده جار سوء، فلما يكون كل جيرانه جيران سوء كيف يكون أذى؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وسادة قريش ينظرون يغلون. في هذه الفترة جاء ناس وذبحوا عند الكعبة، ذبحوا بعير جزور وشقوا أمعاء البعير وخرجت الأمعاء، وسادة قريش ينظرون، فقالوا من منكم يقوم ويضع هذه الأمعاء، سلى الجزور يسمونها، أمعاء البعير سلى الجزور، قالوا من يضع سلى الجزور على رأس محمد وهو يصلي؟ وهم يضحكون. فتطوع لذلك عقبة ابن أبي معيط، قال أنا. فهكذا يمزحون، واحد يدفع يلا يلا يلا، فقام وأخذ الأمعاء وحملها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الأوساخ والأقدار والأمعاء والدم على رأسه الشريف وهو يصلي. ورجع عقبة يضحك. طبعا الجماعة جالسين سادة قريش ينظرون لهذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعليه الأمعاء، فأخذوا يضحكون ضحك شديد حتى يصفونهم، يصفهم من يروي الحديث يقول حتى أخذوا يتمايلوا من الضحك، يتمايل يميل بعضهم على بعض من الضحك، يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك والأمعاء عليه، إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وأزالت الأمعاء عن رأس أبيها. إيش هذا؟ هكذا تعامل مع سيد وشريف من أشراف مكة؟ وصل التعامل والإهانة إلى هذا المستوى؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعليه الأقدار والأوساخ نظر إليهم وأخذ يدعو: اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد ابن عتبة، اللهم عليك بفلان. يعدهم الجالسين واحد واحد. يقول من يروي الحديث: فوالله لقد رأيت كل من سمى، كل واحد من الذين سماهم رأيته صريعا يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر، هؤلاء الذين فعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متى دعا، وشوفوا الاستجابة متى جاءت بعد كم سنة، أصابتهم كلهم. وهذا فيه معنى عظيم، أن الواحد لما يدعي لا يستعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. الاستجابة قد ما تأتي بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، يمكن بعد سنين كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث، سنين، لكنه استجيب دعوته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أخذت سنين، فما بالك بغيره؟ فلا يستعجل الواحد، يدعو بما شاء من خير ولا يستعجل، إذا استعجل لا يستجاب له. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. من الأحداث التي حدثت أنه زادت الهجرة إلى الحبشة، زادت الهجرة إلى الحبشة، وأخذ أعداد كبيرة من المسلمين يذهبون إلى الحبشة. جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة خرجوا إلى الحبشة، حتى تجمع في الحبشة 83 رجل وامرأة، 33 من الصحابة كانوا في الحبشة، وظلوا هناك في ظل حكم النجاشي يتعبدون الله عز وجل، ما أحد يؤذيهم، إلى أن حدث حادث، حدث حادث صغير أثر على المهاجرين في الحبشة. ذلك أنه في مكة نزل الوحي بالآيات الأخيرة من سورة النجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات انتظر حتى كانت الناس مجتمعين قرب الكعبة، أعداد كبيرة من الناس مجتمعة عند الكعبة بما فيهم سادة قريش، فعندها وقف وبدأ يقرأ الآيات: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجدت قريش، سجد الكفار، من عظمة الآيات.